وإن أردت أن تعرف ذلك وإن كان تقل الحاجة فيه إلى التعريف ويستغنى في الوقوف عليه عن التوقيف فانظر إلى نحو قول البحتري دان على أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب كالبدر أفرت في العلوب وضوءه للعصبة السارين جد قريب وفكر في حالك وحال المعنى معك وأنت في البيت الأول لم تنتهي إلى الثاني ولم تتدبر نصرته إياه وتمثيله له فيما يملي على الإنسان عيناه ويؤدى إليه ناظراه ثم قسهما على الحال وقد وقفت عليه.
ده مهم بس يا لدي دي اللؤلؤة، هذه هي اللؤلؤة التي أريد أن أشير إليها. عبد القاهر لما أراد أن يبين أثر التمثيل في بيان المعاني لم يتفلسف ولم يتكلم في علم، وإنما قال اقرأ المعنى مجردا وتأمله واجعله يرتسم في وعيك وفي عقلك وفي خيالك وفي بصيرتك، ثم عد إليه وهو في الصورة التمثيلية وتأمله واجعله يعيش في عقلك وفي قلبك وفي بصيرتك، ثم وازن بين الصورتين. لا تحتاج إلى شيء من خارج ذاتك، لا تحتاج إلى شيء من خارج ذاتك، لست في حاجة إلى قراءة كتاب ولا في حاجة إلى قاعدة، وإنما أنت مع هذا الجهاز ومع هذه الفطرة التي أودعها الله فيك، بس تستخدمها استخدام جيد. تأمل المعنى حين يأتيك مغسولا من مسألة التمثيل، ثم إذا كان المعنى جاءك ممثلا فجرده من ثياب التمثيل وتأمله وهو مغسول من التمثيل، وحاول أن تعرف خبره وخبره وقدره وقيمته، ثم ألبسه ثياب التمثيل وأصبغ عليه صبغة التمثيل وتأمله ووازن بين الأمرين، تجد أن التمثيل يكسب المعاني أبهة ونبلا وشرفا إلى آخره. الذي يروقني في هذا أن عبد القاهر لم يحوجك إلى أن تقرأ، وإنما يحوجك إلى أن تعود إلى نفسك أنت، وفي نفسك القضاء العدل، وفي نفسك الوعي الحق والقضاء الحق، وأنت الذي قادر على أن تميز بين الكلام وهو في هذا الفن البلاغي وبين الكلام حين يأتي بعيدا عن هذا الفن البلاغي. يعجبني جدا جدا حين يعتمد العلم على الفطرة، يعجبني جدا جدا جدا، مولع أنا بهذا حين أجد العلم ليس معتمدا على الكتب وإنما معتمد على الحس الإنساني الذي خلقه الله في كل إنسان، ولا يظلم ربك أحدا، وإنما زي ما قلت في محاضرة الأمس إذا خذلتني نفسي في معرفة الجيد والأجود فلا ألومن إلا نفسي، لأني أنا خذلتها، لأني أنا الذي خذلتها لما لم أسقيها من رحيق البيان العالي، لأن الحاسة البيانية التي غرسها الله في فطرتي كالأرض النقية لا تنبت إلا إذا أصابها الغيث، لا تنبت إلا إذا أصابها الغيث، وحاسه البيانية لا تنتج ولا تعين ولا تسعفني ولا تمدني
إلا إذا مددتها أنا أولا وأسعفتها أنا أولا بقراءة النصوص العالية والتفكير في النصوص العالية والتدبر في النصوص العالية، ووجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل. ونعم ما قالوا، وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل. فإذا أنا أعطيتها أعطتني، وإذا أنا لم أخذلها لم تخذلني. وأنا أحب العلم الذي يبعد بي عن التنطس، مع أنني من الملازمين للكتاب ومن المحبين للكتاب، ولكن أحب العلم الذي أجده في داخل فطرتي أنا وفي داخل نفسي أنا. عبد الخير هنا يقول لك: لا تعتمد على شيء إلا على حسك وطبعك وذائقتك البيانية، فإن كانت معدومة فهذا هذا وأد منك لها، أنت الذي وأدتها، هي مولودة فيك ولكنك أنت الذي وأدت المولودة. والوأد لا يزال فينا، والوأد لا يزال فينا. فهذا مهم جدا جدا. وأنا قلت وقد بلغت، اقرأ يا ولد يا نديم، هات لي صفحة فقرة 110.
وكذلك فتح،
لا لسه شوي، اقرأ لي: وفكر في حالك،
وفكر في حالك وحال المعنى معك وأنت في البيت الأول لم تنتهي إلى الثاني.
شفت ازاي مسألة؟ ما تقراش، اقرأ الصفحة التي بين جنبيك ولا تقرأ الصفحات التي بين يديك، إنما اقرأ الصفحة التي بين جنبيك. شفت؟ لأن العلم تربية النفس الإنسانية وليس أكثر من ذلك، تربية النفس الإنسانية وليس أكثر من ذلك. ولا تنسى أنك أنت الجرم الصغير الذي انطوى فيه العالم الأكبر، لست شيئا هينا. أصلا أنا مش هين، أنا هين على نفسي أنا فقط، إنما الله سخر الشمس والقمر والنجوم والبحار وكل شيء سخره لي ولك. فلو كنت لا قيمة لك أو كنت أنا لا قيمة لي، ما كانش الحق سخر هذا الكون كله لي ولك. تسخير الكون لي ولك يعطيني أنا ثقة شديدة جدا في نفسي. فلما عبد القادر يقول لي: عد إلى نفسك واقرأ واقرأ، عبد القادر على حق، لأن قبل أن يقول عبد القادر هذا، الله سبحانه وتعالى سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات، والفلك التي تجري في البحر والرياح مسخرات، كل هذا للإنسان، كل هذا للإنسان. فلو كان الإنسان لا قيمة له كما هو أو كما يعيش مثلا، فهذه قضية تانية. يلا اقرأ يا ولد.
ولم تتدبر نصرته إياه وتمثيله له فيما يملي على الإنسان عيناه.
يعني أصل الفكر الدان على إيد العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وطريفي، دي فكرة إيه مجردة ثم انتقلت إلى صورة حسية. البدر أفرط في العلو وضوءه، فالصورة غريبة، يعني دان وشاسع، يعني إيه دان وشاسع؟ صورة غريبة، دان وبعيد، قريب وبعيد. فقال: لا تستغرب، البدر أفرط في العلو وهو قريب وبعيد إلى آخر. فده الخطوات الأساسية. كمل.
ويؤدي إليه ناظرا، ثم قسهما على الحال وقد وقفت عليه وتعملت طرفي، فإنك تعلم.
ثم قسهما على، اقرأ الكلام ده، قلت أنا بكتال لا قلت خلاص بكتال أنا قلت يلا ها.
فإنك تعلم بعد ما بين حالتيك وشدة تفاوتهما في تمكن المعنى لديك وتحببه إليك ونبله في نفسك.
أنا بقيت خليت نديم يقرأ عشان كلمة وتحببه إليك.
تحببه يعني ايه؟ ايه اللي تحببه ده؟ الضمير يعود على ايه؟
معنى.
المعنى. الله يفتح عليك يا نبيل.
احسنت يا نبيل. يا نبيل
احسنت يا نبيل. المعنى. الله، هو انا اللي اتحبب الى المعنى ولا المعنى هو الذي يتحبب الي؟ ما معنى هذا الاغراق؟ ما معنى ان قل ستجد نفسك محبا لهذا المعنى، متعاطفا مع هذا المعنى، ولوعا بهذا المعنى. قل هذا وهو مفهوم. انما ان تقول انك ستجد المعنى يتحبب اليك، فهذا شيء محتاج لمراجعه. وكأن معاني البيان إذا وجدت رجالها تحولت هي من معشوقة لهؤلاء الرجال إلى عاشقة ومحبة لهؤلاء الرجال. وأن المعاني نتحبب إليها، فإذا أحست بأننا صادقين في تحببنا إليها تحببت هي أيضا إلينا. يا سلام. وناهيك عن علم يتبادل هو وطالبه المحبة. وناهيك عن علم يتبادل. أنا أحب هذا العلم، نعم أنا أحب هذا العلم، نعم، ولكن هل أحبني هذا العلم؟ متى يحبني؟ إذا أحس أنني من رجاله وأنني من أهله وأنني. فكلمة تحببه إليك دي كلمة نبيلة جدا ورائعة جدا، وهكذا وهكذا تحببه إليك. متى نصل إلى مثلا ده؟ المسألة زي إيه بالضبط؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. خلاص، شرط الإيمان أن أحب الله ورسوله. ولكن متى يحبني الله ورسوله؟ ولكن متى؟ خلاص، محبة من طرف واحد. شرط الإيمان أن أحب الله ورسوله. ولكن متى عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ حتى مشوار طويل، يتقرب إلي بالنوافل حتى مشوار طويل أحبه. فإذا أحبك الله كان سمعك وكان إلى آخره. ففي حب متبادل. واللطيف الرائع غير المدرك وغير المحدث عنه هو أن يكون الحب متبادلا بيني وبين العلم الذي أعيشه. أن يكون الحب ماذا تقول في مفسر أحبه علم التفسير؟ طب في مفسر أحب علم التفسير؟ ده كثير جدا، وكل يدعي وصلا بليلة. مفسر أحب، محدث أحب علم الحديث، بلاغي أحب علم البلاغة، ده كلام كثير جدا جدا، وكل يدعي وصلا بليلة. ولكن كم واحد من المفسرين تستطيع أن تقول إن علم التفسير يهش إليه ويبش إليه ويحدثه بما لم يحدث به غيره؟ أصل المعنى إذا تحبب إلي، ما احنا بنقوله البيان بيصنع عالم. أنا قلت البيان الاستعارة بتصنع عالم جديد، عالم له قوانين أخرى. فالمعنى إذا تحبب إلي فتح لي عن أسراره وحدثني بمكنونه وحدثني بما لم يحدث به غيري. وأنا أعرف إن كان العلم أحبك أم لم يحبك. كونك تحب العلم ده قضية مسلمة لك، إنما حين تحدثني عن العلم بما لم يحدث به غيرك ويكون حديثك حديثا صحيحا، أبدأ أفهم
أنك لما فتحت قلبك للعلم فتح لك العلم باب أسراره. أنك لما فتحت قلبك للعلم فتح لك العلم باب أسراره وحدثك بمكنون أسراره وخصك بما لم يخص به غيرك، وهذا هو معنى تحبب إليك. كلمة تحبب إليك دي كلمة واسعة جدا جدا جدا، كلمة واسعة جدا جدا. زي أنا ما قلت في المحاضرة التي مضت إن عبد الخير يقول اترك المعاني تتخير لها ألفاظها، تكون أيمن طائرا وأحسن أولا وآخرا إذا أرسلت المعاني حرة وقلت لها ابحثي عن اللفظ الذي يناسبك، حينئذ ستتخير. وهكذا وكلمة تحبب إليك تكررت كثيرا عند هذا العاشق المخلص الصادق. كلمة تحبب إليك، تحبب البيان إليك، تكررت كثيرا في بيان هذا المحب الصادق المخلص. وكلما وقفت عندها شعرت بجلال العطاء للصادقين من أهل الله ومن أهل العلم. اقرأ يا ولد يا ندي.
ونبلي
لا هات لي بقت ايه زوامل الأشعار بس يعني ها.
قول شاعر الزوامل للأشعار لا علم عندهم.
لا لاحظ ان هو ان شوائل عبد القاهر المعنى مجرد مغسول، المعنى عقلي بحت. زوامل الأشعار لا علم عندهم إلا علم الأبائر.
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا.
أيوة أدي المعنى تاني، وقد جاء في صورة التمثيل. ترك المعنى المجرد وبعدين وقف وقال لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر ونعم ما قال. لعمرك ما يدري البعير إذا هي الشعر ده مأخوذ من آية التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. الصورة تانية خالص، انتقلنا من عالم العقل المجرد إلى بعير يحمل غرائر ونسأله ماذا تحمل يا سعادة البعير، لا يجد جوابا. ما يدري البعير إذا غدا بأوساق، هو مكدود ولكنه لا يعلم في أي شيء هو مكدود فيه، هو مسخر ولا يعلم في أي شيء هو مسخر فيه إلى آخر. وأكتفي بهذا لأن ده كل هذا تدريبات. تدريبات يعني أنا علي أن أنا أدرب طلابي على تذوق البيان بأن أقدم لهم الصيغة البيانية العالية في صورتها التي نطق بها الشاعر والتي يجدون لها اهتزازا ويجدون نحوها تعاطفا، ثم أنزع هذا البيان العالي من هذه الصورة وأضعها مرة ثانية أمامهم من غير يعني مثلا ممكن أأخر ما قدمه الشاعر وأقول لطالبي انظر ماذا ستجد. لا شك أن حسن العبارة في البناء الذي نطق به الشاعر غير حسن العبارة في البناء الذي حورنا فيه ما نطق به الشاعر أو ما نطق به صاحب البيان. والكتب مشحونة بهذا، الكتب مشحونة بهذا في كتب التفسير وفي كتب الشعر وفي كتب البلاغة وفي كتب الأدب، كلها مشحونة بالأسلوب حين يحدث الدارس فيه تغييرا ويطالب القارئ
بأن يدرك الفرق بين الصورتين. الذي أردت بإسراء الدرس البلاغي هو محاولة تكوين الحاسة البيانية عند طالب العلم بمراجعة وتدبر الصيغ البلاغية. إذا لم تؤدي الصيغ البلاغية هذه المهمة نكون قد ضيعناها ونكون قد دمرناها في نفوس طلاب العلم. الفقرات دي التي سأتجاوزها الآن إلى غيرها كلها محاولة تدريب. عبد القاهر بيضع نظام تدريب، بيضع نظام تدريب زي التدريبات اللي في المراكز بتاعتنا، في أي مركز تدريبات بيضع مناهج تدريب لتكوين الحس البياني. وبعدين المنهج التدريب هذا أو الدورة التدريبية أو هذه الدورة التدريبية ليست في حاجة إلى آليات كما نقول، ليست في حاجة إلى مصادر كما نقول، وإنما هي عمل داخل نفس الطالب. وأنا حينما أعلمه ذلك في شاهدين أو ثلاثة أو أربعة عليه هو أن يقوم بتدريب نفسه. الدورة التدريبية مش عاوزة مدربين، لا، عاوزة كل طالب يقوم بهذه الدورة، وحسب الأستاذ أن ينبهه إلى ذلك. وفي كل شاهد من شواهد البلاغيين يحاول أن يحدث فيه تغييرا ما إلى آخر هذه المسألة. أكرر وأبرئ الذمة أن هذا الجزء عبارة عن تدريب الحاسة البيانية، للذائقة البيانية، للسليقة البيانية التي لا يجوز أن تكون غائبة، مش عند طالب البلاغة ولا عند طالب الأدب ولا عند طالب التفسير ولا عند طالب الحديث، وإنما لا يجوز أن تكون غائبة عند كل حل. لا يجوز، لأن الحس البياني جزء من الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، وأكثر الناس حاجة إليها، مش هم أساتذة البلاغة، إنما التفسير، الحديث، دراسة الشعر، دراسة الأدب، وهكذا. وأنا لما قلت في المحاضرة التي مضت إن ثراء الدرس البلاغي مش هو المقصود به بتوع البلاغة، ثراء الدرس البلاغي منعكس لا محالة على التفسير، وتاريخ التفسير يقول هذا، منعكس لا محالة على 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 الحديث، وهكذا. إنما إحنا لما عزلنا علومنا بعضها عن بعض وجعلناها جزر متباعدة ضاع الكل، لا البلاغي بلاغي ولا المفسر مفسر ولا المحدث محدث، لأنها لما كانت متساقية وكانت متلاقية وكانت متآزرة وكانت متعاونة خرجت العلماء. أكتفي بإيه؟ بهذا الذي قلته فيما قلته. هات لي يا نديم فقرة 112 صفحة 121.
فهذه جملة من القول تخبر عن صيغ التمثيل وتخبر عن حال المعنى معه. فأما القول في العلة والسبب لما كان للتمثيل هذا التأثير وبيان جهته ومأتاه وما الذي أوجبه واقتضى فغيرها.
الجناح الثاني ده الشق الأنور، يعني شق التدريب على الذائقة البيانية، ده جيد جدا جدا، وأنا قلت أنه ضائع، ولو رجعناه لراجع برجوعه خير كثير. إنما المهم هو بحث عبد القاهر عن الأثر. راجع نفسك ستجد أثر عظيم، راجع نفسك ستجد أثر.
الكلام الآن عن ما سر هذا الأثر. شوف، الفن البلاغي له تأثير على نفس المتلقي، ده انتهينا منه. القضية الثانية، ما سر هذا التأثير؟ لماذا كان الجناس مما يروق؟ لماذا كان التشبيه مما يروق؟ لماذا كان كل فن بلاغي يروق؟ أصل الفنون البلاغية ليست معروضة للقبول أو الرفض في أنها مواطن التجويد في البيان، هي كذلك بإجماع العلماء ليست معروضة لإبداء الرأي في أنها مواطن التجويد. لا، ليس هذا، لا يجوز الخلاف في هذا، لأنها مواطن تجويد 100%. إنما لماذا كانت مواطن تجويد؟ ده اللي غائب 100% في الدرس البلاغي، وغائب 100% في التفسير والحديث إلى آخره. لماذا كان هذا التأثير؟ لماذا؟ البحث عن العلل النفسية، البحث عن طبائع النفوس التي أدت إلى استحسان ما استحسنت واستهجان ما استهجنت. يدخل عبد القاهر في طبائع النفس الإنسانية دخولا عجيبا جدا، دخولا عجيبا جدا، ويعول تعويلا أساسيا على ما سماه مبنى الطباع وموضوع الجبلة. يا سلام، ونعم ما قال. يعول تعويلا أساسيا على ما سماه مبنى الطباع وموضوع الجبلة، وما دام يرجع بالقيمة البلاغية إلى مبنى الطباع وموضوع الجبلة، فهو يقول سيظل هذا الأثر باقيا ما بقيت هذه الطباع وما بقيت هذه الجبلة. أعيد مرة ثانية، لأن هذا كلام في منتهى الأهمية. فرغ عبد القاهر من التأثير، ولم يكن عنده في التأثير لا فكر ولا فلسفة، وإنما عودة المرء إلى ذات حسه، وتكلمت في ذلك. ولا شك أن ثمة فرقا تجده النفس الذائقة للبيان بين الصورة التي في التمثيل والمعنى الذي في غير التمثيل، وفرغ ما من ذلك. إنما لما يأتي ويعلن هنا العقل يعمل، مش الذائقة البيانية اللي هتتعمل. ده هو تعليل لنتائج الذائقة البيانية. لماذا أنت أيها النفس تستحسنين ما جاء ممثلا أكثر من استحسانك لما جاء مجردا؟ أنوب عنك في التفكير والتحليل. ويبدأ عبد القاهر بطبيعة الفيلسوف وبعقل الفيلسوف يبحث عن العلة، فإذا وقع على العلة بحث عن علة العلة. أعيد مرة ثانية، يبدأ عبد القاهر بعقل الفيلسوف الذي يبحث عن العلة، فإذا وقع على العلة لم ينتهي ولم يسكت، لأن العقل الذكي العلمي الرائع يلح على صاحبه بأن يبحث بعد العلة عن علة العلة. وهكذا حتى ينتهي إلى الشاطئ الذي يرسو عنده أو ترسو عنده قلاعه ومراكبه، وهو مبنى الطباع وموضوع الجبلة. فإذا وصلنا إلى مبنى الطباع وموضوع الجبلة فلا قول بعد ذلك لقائل. ولذلك راقني جدا جدا مبنى الطباع وموضوع الجبلة، لأن أنا أنا كما قلت في المحاضرة الأمس إن الشيخ شاكر لما كتب إن عبد القاهر بيضع أصول بلاغة اللسان البشري، أنا في أول أمري استغربت، الآن بشعر إن هذه أصول بلاغة اللسان البشري، لأن ما دام انتهينا إلى موضع إلى 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 مبنى الطباع وموضوع الجبلة، فمبنى الطباع وموضوع الجبلة شيء واحد. في 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 جزء من فطرة الإنسان من حيث هو إنسان. طيب مثال لمبنى الطباع وموضوع الجبل، لما عبد القادر مثلا يتكلم مثلا عن الشيء، المعنى الذي لا تصل إليه إلا بعد مكابدة وبعد بذل مجهود، يقول المعنى الدقيق الخفي الذي يحتاج منك إلى مكابدة وبذل مجهود للوصول إليه، إذا وصلت إليه راقك وكثر عندك، إذا وصلت إليه خلاص أنا وصلت إلى ما كنت أريده، راقك وكثر عندك. لماذا؟ لأن مبنى الطباع وموضوع الجبلة أن الشيء إذا نيل بعد مكابدة كان موقعه على النفس أفضل وكان أحلى وأعجب وكان وكان وكان. يأتي عبد القاهر يتكلم في المشبه الذي يشبه بشيء ليس من جنسه، الذي يشبه بشيء ليس من جنسه، التباعد بين طرفي التشبيه. لماذا يحسن هذا؟ يقول لك عبد القاهر لأن الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره فيه كان موقعه في النفس أحسن، وهكذا يربط القواعد والأصول البلاغية بمبنى الطباع وموضوع الجبلة، وهذا هو السر في بقاء هذه البلاغة من 1476 اللي هو عبد القاهر إلى يوم الناس هذا، لم ينقض منها شيء، وستبقى ما بقي أمران، لأن كلام عبد القاهر مؤسس على شيئين: استقراء كلام العرب، مبنى الطباع وموضوع الجبلة. فالبلاغة باقية، ما بقي لسان ما بقي لغة العرب في ألسنة العرب، وما بقيت الطباع وموضوع الجبلة إلى آخر. ده خلاصة ما قيل في هذا، وهو كلام أجود من الجيد، وهو كلام أجود من الجيد. والمهم إن لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حسن استحسان الحسن، يرزقنا حسن استحسان الحسن ويطلعنا من البلاهة التي نعيش فيها وينقذنا من البلاهة التي نعيش فيها، بنستحسن ونستعذب ولا نمل، بنستحسن ونستعذب ولا نمل. اقرا لي يا ولد يا عبد الصمد يا عبد يا ولد يا نديم.
فأول ذلك وأظهره،
طبعا أنا قلت الخلاصات، إنما في خطوات خطاها هو، يعني ما بين النص ومبنى الطباع وموضوع الجبلة مسافة قطعها هذا العريق العالم الصادق: إن لله رجالا، إن لله رجالا. يا أخي ترى ربنا بيقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي به التي يبطش به وإلى آخره. فكيف بهؤلاء العلماء؟ أنا يقيني أن الله سبحانه وتعالى صار قلبهم وصار عقلهم وصار فكرهم وصار لسانهم وصار يمينهم التي يكتبون به. أما هو حيعطيها ربنا لشوية الدهولات اللي قاعدين بياكلوا ويشربوا وعاوزين يدخلوا الجنة كده بالأونطة؟ ده مش معقول كده، لازم نصحى شوي. الناس نيام فإذا ما تنتبه، وإحنا طب نمنا خالص، إحنا بنتخرج بالجامعة وإحنا نايمين، بناخد ماجستير وإحنا نايمين، وناخد دكتوراه واحنا نايمين, ونمشي على الارض واحنا نايمين, ونسافر واحنا ما فيش. خلاص لابد ان يتغير هذا, لابد ان يتغير هذا, لابد ان ياتي جيل اخر يرفض كل هذه الاشياء ويحيا ويتنبه ويتلقظ ويرى الصواب صواب ويرى الخطا خطا وينطق ويتكلم وتتغير الدنيا. لابد ان تتغير.
يلا اقرا يا ولد. فاول ذلك,
فالمهم ان القصه بين الصوره الحسيه ومبنى الطباع احيانا مراحل محطات فيها محطات. ادي واحد. الثاني, لا تنسى الامرين اللذين أقام هذا الملهم, اللذين أقام هذا المعان, اللذين أقام هذا المعان علمه عليهما, وهما استقراء كلام العرب, اتنين مبنى الطباعة موضوع الجبل. لا تحول البلاغة ولا تزول إلا إذا زال اللسان العربي من أفواه العرب وغاب, وأرجو أن لا يكون ذلك. وإن كانت الظروف فيه إرهاصات بتوحي بأنه سيرحل من على أرض العرب, الله الله الله, أرجو من الله أن أكون متشائما. أدي واحد. الثاني, مبنى الطباع إذا تغير الإنسان, وخلق الله إنسانا غير هذا الإنسان, إنما ما دام هذا الإنسان موجود وما دام هذا اللسان موجود هذه البلاغة قيمة موجودة. اقرأ يا نديس.
فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي وتأتيها بصريح بعد مكني.
شفت أنس النفوس, ما احنا بنعلم استحسان الحسن. لماذا استحسننا الحسن؟ لأن الله فطر النفس الإنسانية على أن أنسها موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي, بمعنى أن المعنى مجرد عقلي زيدان على أيدي العفاة وشاسع إلى محسوس هو البدر أفرط في العلو وضوه إلى آخر. أنس النفوس أي دي مما يحفظ, أي دي مما دي نصوص تحفظ زي النص الأدبي, لأنها هي فعلا قيمة أدبية. أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي, وما فيش داعي نحفظ الباقي وتأتيها بصلاح بعد مكني, ما فيش داعي هذا. طب وبعدين وأن تخرجها من العقل إلى الإحساس, وأن تخرجها من إيه؟
عقلي إلى
الإحساس. إلى الإحساس. وبعدين يسأل سؤال, لماذا كان أنس النفوس موقوفا على أن تخرجها من خفي إلى جلي, اللي هي العلة, علة العلة اللي هي العقل المتغلغل اللي هو عقل لما أقول عقل الفيلسوف ما أقصدش الفلسفة بمعنى الاصطلاحي, إنما أنا أقصد الفلسفة اللي هي البحث عن حقائق الأشياء, البحث عن حقائق, لأن البحث عن حقائق الأشياء من الفلسفة, وكل إنسان فينا فيه طبيعة هذه الفلسفة, فيه طبيعة هذه الفلسفة, مهيأ زي كل واحد فينا مهيأ لأن يكون شاعرا, كل واحد فينا مهيأ لأن يكون كاتبا, كل واحد فينا مهيأ لأن يكون فيلسوفا إلى آخره. فأنا أقصد هذا المعنى, التغلغل ومجاراة الفكر من صريح بعد مكرين. وبعدين شوف بقى لما جاء ينتقل إلى العلة الثانية اللي علة العلة. طب لماذا كان الانتقال من العقل إلى الإحساس مما تأنس به النفس؟ سؤال مهم جدا. لماذا كان الانتقال من العقل من المعقول إلى المحسوس مما تأنس به النفس؟ يجيبك ويقول بكلام في منتهى الأهمية, بيقول لأن أصل الإنسان, أصل الإحساس, العلم بالمحسوسات أسبق عند النفس الإنسانية من العلم بالمعقولات. أنا قلت إن هو في التمثيل كان بيحاول أن يرجع بصور التمثيل إلى 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 بيان أيها أسبق في الوجود، وده كلام لم أقرأه لأحد، إلى بيان أيها أسبق في الوجود، يعني أول ما ولد في اللسان العربي أي نوع من أنواع التشبيه. طيب يا ترى المجاز وجد ولا الحقيقة وجدت أولا؟ من الأصل وإيه الفرق؟ ده التفكير، ده تفكير الناس اللي بتعيش تفكر. فهو لما انتقل قال من المعقول إلى المحسوس، قال لأن الإنسان أول ما أدرك المحسوسات، ولم يدرك المجردات إلا بعد زمن. فأنت حين تأتيه بمعنى مجرد وتلبس هذا المعنى المجرد ثوب حسي، فأنت كمن يتوسل للبعيد بالقريب، كمان لأنك أنت بتناغي النفس الإنسانية بلغتها الأولى التي هي الإدراك الحسي، وأن الصور الحسية في الشعر عبارة عن مناغاة للنفس الإنسانية في مرحلة طفولتها الأولى التي كانت فيها تعانق المحسوسات ولا تطيق إدراك المجردات. تراقني هذا جدا جدا، وتمثل بقول الشاعر ما الحب إلا للحبيب الأولي، لأن الحبيب الأول للنفس الإنسانية هو إدراك المحسوسات.
إذا يا ولد يا نديم فأول وقت
لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة التبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام، كما قالوا ليس الخبر كالمعاينة ولا الظن كاليقين، فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأنس عن الأنس من جهة الاستحكام والقوة، وضرب آخر من الأنس وهو ما يوجبه تقدم العلف كما قيل.
مهم جدا، مهم جدا، باب آخر من الأنس.
وضرب آخر من الأنس وهو ما يوجبه تقدم الإلف كما قيل.
حتى تحت ضرب آخر من الأنس، إذا كان معك الكتاب، وإذا كنت تريد أن تقرأ وأن تتعلم، إنما إذا كانت تزيد فراغات وشوية تسالي فهذه موضوع تعال حامليها. أنا حامليها أنا خلاص، أنا على أن أقول، واللي عاوز يتعلم يتعلم، واللي مش عاوز يتعلم يا سيدي الدنيا مش هتخرب، يعني لما مش هتخرب الدنيا لما ما تتعلمش أنت، العلم مش هيضيع لما أنت ما تتعلموش. يعني يلا،
ما الحب إلا للحبيب الأول، ومعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولا من طريق الحواس والاتباع.
لكنه قارئ تاريخ الإنسان على هذا الكون وتاريخ العقل الإنساني على هذا الكون، وأن أول شيء وقع للعقل الإنساني هو العلم بالمحسوسات. صحيح أن أبونا آدم لم يسبق العلم بالمعقولات العلم بالمحسوسات، لأن أول خطاب لربنا قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكذا وكذا وكذا، ووسوس إليه الشيطان وقال كذا، ده هو دي علم، ما مش علم محسوسات. إنما يتكلم عن الإنسان بعد مرحلة آدم، لأن آدم تلقى من ربه كلمات فده لا يقاس عليه، آدم تلقى من ربه كلمات لا يقاس عليه، وآدم له قصة وجود لا يقاس عليها. إنما الذي حدث هو أن الإنسان عاش على هذا الكوكب وهو لا يعقل عنه شيئا، وبدأت العلم المعرفة تسلك سبيلها إلى العقل الإنساني عن طريق هكذا يحدثنا عبد القادر، عن طريق المحسوسات. يلا،
ومعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولا من طريق الحواس والاتباع، ثم من جهة النظر والروية.
ثم من جهة النظر، لأن ده أمر طبيعي، يعني التفكير المجرد والعمل العقلي ده لابد أن يكون مرحلة متأخرة. يلا،
فهو إذن أمس بها رحما وأقوى لديها ذمما وأقدم لها صحبة وآكد عندها حرمة. وإذ نقلتها في الشيء بمثله عن المدرك بالعقل المحض وبالفكرة في القلب إلى ما يدرك بالحواس أو يعلم بالتبع ولا حد الضرورة، فأنت كمن يتوسل إليها للغريب بالحميد.
دنا أعجبتني كلمة يتوسل إليها بالغريب، يتوسل إليها إيه عبد
للغريب بالحميد.
للغريب بالحميد يعني المعاني المجردة دي هي ما هيش الابن الأول للمعرفة الإنسانية، مش الابن البكر، مش الولد البكر للمعرفة الإنسانية، وإنما الولد البكر للمعرفة الإنسانية هو المحسوسات. فحين يأتي المجرد في صورة محسوس يبقى كأنه بيستأنس، وهذا حسبي والله المستعان. وشكرا لكم. في أي أسئلة ولا حاجة؟ أنا النهاردة معلش ما خليتش حد منكم يقرأ، بس لأن هو أنا يعني كانت القراءة قليلة النهاردة، إنما إن شاء الله تعالى وإن كان ما فيش كتب بعد كده. نعم أنا
في أسئلة.
اتفضلوا بسرعة. نعم لا مش سامع، بتقول ايه ستك؟
تحقيق مين؟
الكتاب بتاعنا تحقيق محمود شاكر.
لا يعني أفضل طبعا في المجلسنا في عدة يعني تحقيقات.
لا لا هو أنا أقرأ مع وكل الذي قرأته في النسخة التي حققها محمود شاكر، لأن ده النسخة الصحيحة، والذين طبعوا الكتاب بعده أخذوا تحقيقه، وهذا شيء قبلوه هم وأنا لا أقبله.